السلام عليكم.
اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف: فصل. وربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكر في سياق النفي أو النهي، ودلالته عليه لا ينبغي أن تنكر عقلان، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيع، معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا كانت موجودة. أقول: تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه إثبات أن هنالك صيغ للعموم تدل عليه وتكون خاصة به، في مقابل أن هنالك ما يدل على الخصوص وما يدل على العموم والخصوص معا، ويفهم بحسب المناسبات والقرائن، وهذا تقدم في الفصل السابق. وأما في هذا الفصل فتطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى بيان ما عد من مصاديق الصيغ الدالة على العموم بالخصوص. وأول تلك الصياغ هو وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، كما في قولك: لا رجل في الدار، الدالة على نفي طبيعة الرجل في الدار. وكذلك قولك، قوله: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فهي دالة على نهي الصلاة في غير مأكول اللحم، أي يكون لباس المصلي في غير مأكول اللحم، فهو يدل على نهيه عنه. عليكم السلام. الظاهر أن وقوع النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي في دلالتها على الشمول والاستيعاب لجميع أفراد تلك الطبيعة مما لا ريب ولا إشكال فيه عندهم، فهو أمر مفروغ عنه. إنما وقع النزاع بينهم في أنه هل السلب الداخل على الطبيعة موضوعا للدلالة على العموم والشمول والاستيعاب أو لا. في الحقيقة أن الشمول والاستيعاب مدلولا عليه بعد دخول السلب من النفي أو النهي على الطبيعة، مدلولا عليه بحكم العقل. الظاهر من المصنف رضوان الله تعالى عليه هو الثاني، أي أن دلالة السلب الداخل على الطبيعة الدال على الشمول والاستيعاب إنما هو بحكم العقل لا بحكم الوضع، لا من جهة أن هذه اللفظة أو هذا السلب الداخل على الطبيعة موضوعا للدلالة على العموم. ولتوضيح هذا المطلب شوي انتبهوا، لأنه مطلب دقيق ومطروح في كلماتهم متفرقا، أقول: ولتوضيح هذا أنه تقدم في مباحث النواهي جهات للبحث، وكانت الجهة الثالثة في ذلك البحث هو أنه هل النهي يدل على الاستمرار، يدل على الدوام والتكرار أم لا. هذا البحث بعد اتفاقهم بعدم دلالة الأمر لا على الدوام ولا على التكرار، بل ولا على المرة. يا الله يا الله. ولا على المرة، لا بمادة الأمر ولا بهيئة الأمر. وإنما ذهب بعض العلماء القدماء إلى أن النهي في خصوص النهي ويشمله النفي كذلك، إلى أن النهي يدل على الدوام والتكرار بالخصوص، وهو لا يدل على المرة، بل ولا يدل على نفي الطبيعة مطلقا. جيد. بمعنى إذا نهي إنسان عن عمل ما فلا يكتفى به في مقام الإطاعة والامتثال بتركه مرة واحدة أو تركه فترة معينة، بل لا بد من تركه على سبيل التكرار والدوام. ولكن في الحقيقة هذا الذي طرحوه من دلالة النهي على التكرار والدوام ليس بصحيح، وهناك طرحنا هذا البحث وقلنا بأن النهي لا يختلف عن الأمر من هذه الجهة، كما أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، فكذلك النهي لا يدل على التكرار فضلا عن المرة، لأن المرة أمر مفروغ منه، إنما كلامه في الدلالة على التكرار. هذا الذي تقدم هناك. نعم، هناك فرق يتراءى بين الأمر وبين النهي في مقام الامتثال والإطاعة، هناك فرق. فعندما يقول الطبيب مثلا للمريض اشرب الخال، هذا في مقام الامتثال يكتفى بماذا؟ يكتفى بالإتيان به أو بتحقق الامتثال الشرب مرة واحدة، بخلاف قوله لا تشرب الخمر، فهو يدل على نفي تلك الطبيعة بأنواعها وأفرادها، فلا يكتفى به بالمرة الواحدة، بل لا بد وأن يمتنع عن طبيعة الخمر. وفي الحقيقة هذا الفرق واضح جلي في مقام الامتثال بينهما، ولكن ما هو السبب أو ما هو الوجه في هذا الاختلاف في مقام الامتثال؟ فالأعلام رضوان الله وتحليل يعني هذا الأمر، الأعلام رضوان الله تعالى عليهم ذكروا وجهين لهذا الأمر. الوجه الأول وهو ما جرى عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن الفارق يبتني على اختلاف وجود الطبيعة وعدمها عقلا، أي أن وجود الطبيعة وعدم تلك الطبيعة يختلفان بحكم العقل، فإن العقل يكتفي في وجود الطبيعة بفرد منها بخلاف عدم الطبيعة، فإنه لا يكتفي إلا بعدم تلك الطبيعة في جميع أفرادها. إذن المائز والفرق ما نجده هو هذا، أنه باعتبار أن الأمر إما الأمر تعلق بوجود الطبيعة والنهي تعلق بعدم الطبيعة، ووجود الطبيعة وعدم الطبيعة يختلفان بحكم العقل، فالعقل يرى أن وجود الطبيعة يكتفى بالفرد الواحد منها، فلذلك لو سئل عن وجود حيوان معين يقال بأن هذا الحيوان موجود لو وجد فرد واحد منه، بخلاف عدم هذه الطبيعة كما في الديناصور يقول هذا الحيوان معدوم. لماذا؟ كيف يقال معدوم؟ من جهة أن شنو؟ من جهة أن العدم عدم هذه الطبيعة يابد وأن يكون بعدم جميع أفراد تلك الطبيعة. إذن ها هنا الماعز بين الأمر وبين النهي، أن الأمر تعلق بوجود الطبيعة، ووجود الطبيعة يتحقق بتحقق فرد منها، بخلاف النهي فإنه تعلق بشنو؟ بعدم تلك الطبيعة، وعدم تلك الطبيعة بحكم العقل لا يكون إلا بإعدام جميع أفراد تلك الطبيعة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا هو المائز. إذن لا فرق بين الأمر والنهي لا في مقام الدلالة ولا في مقام المدلول الوضعي أو غير الوضعي الذي يتحقق في موارد تعدد الدال والمدلول، لا فرق بينهما من هذه الجهة، وإنما الفارق بينهما إنما يكون في مقام الابتثال من جهة أن أحدهما متعلق بوجود الطبيعة والآخر بعدم الطبيعة، وهما مما يختلفان بحكم العقل. جيد. هذا الذي نطرحه في المقام نقول في ها هنا أيضا كذلك، بما أن السلب داخل على الطبيعة والسلب يتعلق بعدمها باعتبار وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، فحينئذ تعلق النفي والنهي بعدم تلك الطبيعة، وعدم تلك الطبيعة بحكم العقل لا يكون إلا بإعدام جميع شنو؟ إلا بعدم جميع أفراد تلك الطبيعة أو ما يصلح انطباق الطبيعة عليها، فهي تدل على العموم، تدل على العموم والشمول من جهة حكم العقل على هذا الأساس عند المصنف. وهذا بحث طرحناه في دلالة النهي ماذا؟ على الدوام والتكرار. واضح إن شاء الله. لكن جملة من محققين متأخرين ومنهم المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه أشكل على المصنف، قال هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام الفرق بين الأمر وبين النهي، ويا من أن أحدهما متعلق بالوجود صحيح، والآخر متعلق بالعدم صحيح، ولكن إنما بحكم العقل أن الطبيعة تنعدم بانعدام جميع أفرادها والطبيعة توجد بوجود فرد منها، هذا ليس له معنى محصل، بل خلاف الموازين العلمية عندنا لما هو متفق عليه عند المتأخرين أن نسبة الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. فحينئذ كل وجود لفرد يكون وجودا للطبيعة، فإذا وجد فرد آخر كان هنالك وجودا آخر للطبيعة، وهكذا كلما تعدد وجود الفرد تعدد وجود الطبيعة. فكذلك في جانب العدم، كلما عدم فرد عدمت الطبيعة التي في ضمنه، وكحينئذ يكون عدم كل فرد إنما يكون بعدم تلك الطبيعة الموجودة في ضمنه. فلا يمكن أن يقال، وهذا وفق الميزان العقلي أو عند أهل المعقول، من أن كل وجود يقابله عدم، الوجود نقيض للعدم وكل وجود في مقابله ماذا؟ عدم. لا يمكن أن يكون الوجودات متعددة للطبيعة ويكون العدم واحدا للطبيعة بعدم جميع ماذا؟ بعدم جميع أفرادها. إذن مقتضى المقابلة بين الوجود والعدم، ومقتضى ما ذكرناه من أن نسبة الطبيعة إلى الفرد نسبة آباء المتعددين إلى أبناء المتعددين لا يكون لكلام ماذا؟ لا يكون لكلام صاحب الكفاية وجه من أن الفارق بينهما أنه أحدهما تعلق بوجود الطبيعة والآخر تعلق بعدم الطبيعة. وبما أن الوجود وجود الطبيعة يكتفى بالفرد الواحد والعدم لا بد من إعدام جميع أفرادها، هذا ليس بصحيح. بل ها هنا أيضا إذا الطبيعة إذا عدم فرد واحد منها تعدم تلك الطبيعة في مقابل وجود تلك الطبيعة الموجودة في ضمن هذا الفرد. وجود الطبيعة في ضمن هذا الفرد يقابله عدم الطبيعة في ضمن هذا الفرد، ووجود الطبيعة في الفرد الثاني يقابله عدم الطبيعة في الفرد الثاني. فحينئذ لا بد وأن نقول أنه كيفية لحاظ ماذا؟ كيفية لحاظ الطبيعة. فإن لوحظت الطبيعة في طرف الوجود على نحو صرف الوجود أي يكتفى منها بالفرد الواحد، لا بد وأن تلحظ الطبيعة في طرف العدم أيضا على نحو صرف الوجود ويكتفى بها بالعدم الواحد. كذلك ماذا؟ كذلك أنه إذا لوحظت الطبيعة في طرف الوجود لوحظت على نحو الاستغراق فيكون وجودها ماذا؟ المطلوب وجود الطبيعة في جميع ماذا؟ في جميع أفرادها. فكذلك العدم يلحظ على سبيل الاستغراق، فلا بد وأن تعدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها. هذا الإشكال طرحه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه على ما ذهب إليه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. إذن هذا المبنى، مبنى صاحب الكفاية من دلالة النفي أو النهي أو عفوا وقوع النكرة في سياقهما على العموم والاستغراق على أساس هذه النكتة على أساس حكم العقل، هذا ليس بصحيحين، ولكن هو التزم به في المقام. هذا الأساس الأول أو الوجه الأول في التفريق بينهما. الوجه الثاني ما ذهب إليه، احنا نبين هذه الأمور لأنه لا أقل له فرد نظرة إجمالية لهذه المطالب إن شاء الله. تريدون أن تصلون إلى البحث الخارجي يشوفون فرد نظرة تفصيلية لها، أنا أطرحه على سبيل الإجمال فقط. أقول ما ذهب إليه جمع من الأصوليين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتبعه بعض تلامذته كالسيد السيستاني في الجملة، إلى أنهم هؤلاء انطلقوا من فكرة بطلان ماذا؟ الفارق المرتكز في ذهن صاحب الكفاية بين الأمر وبين النهي. قال بأن هذا الفارق هم بارتكازهم أن هذا الفارق ماذا؟ ليس بصحيح لوجود ماذا؟ هذا الإشكال. إذن ما هو الفارق والمائز بين الأمر والنهي مع أن الأمر يكتفى به بفرد واحد والنهي لا يكتفى إلا بالانتهاء وإعدام جميع أفراد ماذا؟ أفراد الماهية. وهو أيضا يدل على ماذا؟ يدل على العموم والاستيعاب. أيضا هذا المائز قلنا هذا ما يتراءى بالنظر موجود، لكن شلون تحللوا؟ كيف نحلل؟ صاحب الكفاية حللوا على أساس حكم العقل. هؤلاء قالوا لا، في الحقيقة أن الطبيعة لها تلحظ بلحاظات متعددة، تارة تلحظ على سبيل صرف الوجود وأخرى تلحظ على سبيل الاستغراق وثالثة تلحظ على سبيل المجموع، إما تمام الأفراد أو بعض الأفراد. هذه هي الطبيعة لها لحاظات متعددة. فنقول نشاهد أنه إذا لوحظت الطبيعة على نحو صرف الوجود فيكتفى بها بالفرد الواحد سواء كان متعلق بها الأمر أو متعلق بها النهي، وإذا لوحظت على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستغراق والشمول فلا بد وأن ماذا؟ أن تلحظ، لا بد وأن يتعلق الأمر بإيجاد جميع أفرادها، كذلك العدم أو النهي يتعلق بإعدام جميع أفرادها. أو بحصة خاصة أو على سبيل المجموع فهي مع ذلك اللحاظ، واضح؟ لكن يقال أنه كيف نوجد هذا المائز؟ يقول هذا مما تمليه أو مما يقوم عليه القرينة وتمليه المناسبات. فإن الأمر يتعلق، قد تلحق في الأمر لوحظت الطبيعة فيه على نحو صرف الوجود، وفي النهي لوحظت فيه الطبيعة على نحو ماذا؟ على نحو الاستغراق والشمول. يا بس شنو النقطة في ذاك؟ شلون يعني هاي تمليه المناسبة؟ قال أما في الآم فهو فيه لحاظات ثلاث، إما صرف الوجود أو على سبيل الاستغراق أو على سبيل المجموع، إما تمام الأفراد أو بعض الأفراد. نحن نقول أن الأمر متعلق بصرف وجود الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة يتحقق بأول وجوداتها، بأول فرد منها. نقول أن الأمر متعلق بصرف الوجود وهو المطلوب إثباته. أما إذا كان الأمر في الحقيقة، أن نقول لا، متعلق الأمر الطبيعة على نحو الاستغراق وشو، نقول هذا لما لا يمكن أن يتم. ما هو الوجه في ذلك؟ أن الأمر لو كان متعلقا على بالطبيعة على سبيل الاستغراق وشمولها لجميع أفرادها لزم منه التكليف بما لا يطاق، لأن أفراد الطبيعة الواحدة أفراد الطبيعة على سبيل العراض مما لا حصرة لها، فلو كلف يلزم منه التكليف بما لا يطاق لعدم إمكان حصر أفراد الطبيعة الواحدة أي الأفراد العرضية، فحينئذ لا يمكن أن يراد في مقام الأمر ماذا؟ في مقام الأمر هو لحاظ الطبيعة على سبيل الاستغراق والشمول، لا يمكن لعدم إمكان حصر أفراد الطبيعة الواحدة. وأما أن يكون الملحوظ في مقام الأمر على سبيل المجموع إما حصة أو تمام الأفراد فهو مما لا بد فيه من القرينة، وما عدم القرينة ينتفي هذا المعنى. فإذن يثبت لدينا أنه في مقام الأمر يتعلق الأمر بوجود الطبيعة على نحو صرف الوجود. أما في باب النهي فيقول أن متعلق النهي هو لحاظ الطبيعة على سبيل الاستغراق والشمول، وبما أنه متعلق بعدم تلك الطبيعة فلا بد ماذا؟ من عدم تلك الطبيعة بعدم جميع أفراد، إنها مأخوذة على سبيل ماذا؟ الاستغراق والشمول لجميع أفرادها. والوجه في ذلك يقول إذ الاحتمال الذي في مقابل لحاظ الطبيعة على سبيل الاستغراق والشمول أحد أمرين، إما لحاظ الطبيعة على سبيل صرف الوجود، وإما على سبيل شنو؟ العموم المجموعي أو بعض الأفراد. يقول أما على الاحتمال الأول فهو مما لا يمكن الالتزام به، والوجه في ذلك أن صرف الوجود لو أريد لحاظ في مقام النهي المتعلق بعدم الطبيعة، والطبيعة لوحظت على سبيل ماذا؟ صرف الوجود، فهذا يكون من قبيل تحصيل الحاصل. والوجه في ذلك أنه لا ريب ولا أشكال مع عدد أفراد تلك الطبيعة، وياي عدد أفراد تلك الطبيعة، أفراد تلك الطبيعة في عرض واحد مما لا يحصى، فقطعا المكلف تارك لفرد منها. فلو أريد في مقام النهي تعلق عدم الطبيعة على نحو صرف الوجود فهو متحقق لا محالة، لأنه يراد من عند ماذا على هذا المعنى؟ يراد منه ترك الطبيعة بفرد منها. هذا متروك قطعا. هذا الفرد باعتبار أفرادها العرضية كثيرة جدا، فبعض الأفراد قطعا لم يؤتى بها فهي متروكة قطعا، فلماذا ينهى عن الطبيعة حينئذ؟ واضح؟ فإذن أخذها على سبيل صرف الوجود مما لا يمكن الالتزام به في مقام النهي، وأما أخذه على سبيل الاحتمال الثاني وهو إرادة ترك في زمن معين أو في أفراد معينة، فهذا لا بد وأن يقام عليه القرينة، وما عدمه لا بد من المصير إلى القول بأن في مقام النهي قد لوحظت الطبيعة على سبيل الاستغراق والشمول. وكلا الأمرين، أي على الأساس الأول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، وعلى الأساس الثاني الذي ذهب إليه بعض المتأخرين، كلاهما يدل على أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي تدل على الشمول والاستيعاب لجميع أفرادها، ولكن على الرأي الأول من باب حكم العقل بأن الطبيعة توجد بوجود فرد منها وتنعدم بانعدام جميع أفرادها، وعلى القول الآخر أن الطبيعة في مقام النهي قد لوحظت على سبيل الاستغراق والشمول لجميع أفرادها لعدم إمكان لحاظها على سبيل صرف الوجود، لأنه يلزم منه التحصيل الحاصل. فتبين من خلال هذا أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم والشمول والاستيعاب.
عفوا، على القول الثاني بعد الدلالة على الاستيعاب
مو دلالة عقلية، مو على عقلية بعد خلاص، إنما هذا في كيفية لحاظ الطبيعة في مقام النهي وفي مقام الأمر، ليس الدلالة عقلية، إنما ما تمليه المناسبات والقرائن. واضح إن شاء الله؟
ما يكون تركيب الجملة؟
لا ولا تركيب الجملة، ولا تركيب الجملة، إنما بعد عدم إمكان لحاظة في جانب العدم على نحو صرف الوجود، فلا بد أن تلحظ على سبيل الاستغراق والشمول. صاحب الكفاية يقول ما عندي يعني لحاظات متعددة للطبيعة، عندي لحاظ واحد، هاي الطبيعة، هذه الطبيعة بحكم العقل الأم تعلق بوجودها توجد بفرد واحد، عدمها يتعلق بعدم جميع لا بد من إعدام الطبيعة بعدم جميع أفرادها، فلا بد من إعدام جميع الأفراد حتى يتحقق عدم تلك الطبيعة. إلى ها هنا انتهينا من هذا. ثم أراد المصنف رضوان الله تعالى عليه تتميم هذا البحث، يقول لا ريب ولا إشكال بما تقدم منا من دلالة وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم والاستيعاب والشمول لجميع أفراد تلك الطبيعة، بمعنى أن أفراد تلك الطبيعة المدخول عليها السلب معدومة، وإلا عندما أقول لا رجل في الدار، لو كان هنالك رجل في الدار، لو كان زيد في الدار لما صح قولي لا رجل في الدار، إذن قولي لا رجل في الدار يدل على ماذا؟ على الاستيعاب والشمول لجميع أفرادها، أفراد تلك الطبيعة، باعتبار أن السلب تعلق بعدم تلك الطبيعة، وعدم تلك الطبيعة عند صاحب الكفاية لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها. أراد تتميم هذا البحث، يقول ولكن هذا كله فيما لو أريد من المدخول هو الإطلاق والإرسال، بمعنى أنا عندي شيئين، عندي أداة وهي السلب، وعند المدخول المعبر عنه بالمسلوب. يقول أولا لا بد وأن نثبت بأن المسلوب هو الطبيعة على إطلاقها وسريانها، ثم ندخل ذلك السلب على تلك الطبيعة على إطلاقها وسريانها حتى تدل على العموم والشمول والاستيعاب لجميع أفراد تلك الطبيعة، وهذا لا يتم إلا بعد جريان مقدمات الحكمة في المسلوب، وإلا لو كان المسلوب وياي هذا المسلوب أي المدخول لأداة السلب مدخول لا وما نافية، هذا المسلوب لو كان مهملا أو كان مقيدا فالسلب إنما يدخل على شنو؟ على المهمل بما هو مهمل، والمهمل في قوة الجزئية، فحينئذ لا يدل على ماذا؟ على سلب جميع أفراد تلك الطبيعة. وكذلك لو كان المسلوب مقيدا بقيد فحينئذ السلب يدخل على المسلوب المقيد لا على المسلوب ماذا؟ لا على المسلوب المطلق، فحينئذ السلب أقصى ما يقتضيه هو الاستيعاب والشمول لأفراد المسلوب المقيد. فلو أردتم إثبات نفي الطبيعة في جميع أفرادها فلا بد من إحراز كون ذلك المسلوب والمدخول المعبر عنه بالطبيعة قد أخذ على سبيل الإطلاق والسريان، ثم ندخل ماذا؟ ندخل أداة السلب عليه. مثلا إذا قلت لا تكرم العالم، فحينئذ هذا العالم لابد وأن نجري فيه ماذا؟ مقدمات الحكمة لإرادة طبيعي العالم على إطلاقه وسريانه، فعندما يقال لا تكرم العالم معناه أنه ماذا؟ نفي هذه الطبيعة أي طبيعة العالم في جميع أفرادها ومصادقها، معناه أنه لابد أن شنو؟ أن لا أوجد تلك الطبيعة في الخارج، إذ لو أوجدتها وأخرجتها من كتم العدم إلى الوجود لزم أن تكون تلك الطبيعة موجودة لا معدومة. وياي بخلاف عندما أقول لا تكرم مثلا شنو؟ لا تكرم الفاسق الأموي، حينئذ لا تكرم الفاسق الأموي هذا بهذا القيد حينئذ لا يراد شنو في الحقيقة، لا يمكن لي أن أثبت عدم إكرام مطلق الفاسق أمويا كان أم شنو غير أموي، بل مقتضى هذا هو ماذا؟ هو نفي الطبيعة المقيدة لا الطبيعة المطلقة، يعني شنو؟ عدم إكرام الفاسق الأموي، ويكون دال على الاستيعاب والشمول لهذه الطبيعة المقيدة، يعني شنو؟ لا تكرم كل فرد من أفراد الفاسق الأموي لا مطلق الفاسق. إذن على هذا يتبين أنه أداة السلب وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يدل على العموم ولكن والاستيعاب والشمول صحيح، ولكن على العموم والاستيعاب والشمول فيما يراد من مدخولها. فإذا أريد من مدخولها الطبيعة المطلقة بعد إجراء مقدمات الحكمة فيدل على نفي تلك الطبيعة في جميع أفرادها، وإذا كان المدخول هو حصة خاصة من تلك الطبيعة فيدل السلب على العموم والاستغراق والشمول لجميع أفراد هذه الحصة فإذا لا منافاة ماذا بينهما؟ إن قلت إذا أنتم تقولون العقل يحكم بأنهم مقتضى تعلق السلب في هذه وقوع النكرة في سياق النفي يحكم العقل بأن المراد عدم تلك الطبيعة، وعدم تلك الطبيعة لا يتحقق إلا بعدم جميع أفرادها، حينئذ يلزم منه ماذا؟ ما ذكرتموه الآن من أنه لا بد من إجراء مقدمات الحكمة في المسلوب أو المدخول، هذا مناف لما ذكرته لحكم الحق. العقل كاف أن يحكم بشنو؟ بسلبي ونفي جميع أفراد تلك الطبيعة، لأنه لا يتحقق العدم إلا بعدم شنو؟ لا يتحقق عدم الطبيعة إلا بعدم جميع أفرادها. هذا حكم العقل، هو الذي يثبت هذا العموم والاستيعاب، فينافي ما ذكرتموه من أنه لا بد من جريان مقدمات الحكمة في ماذا؟ بالنسبة إلى المدخول، مدخول أداة السلب، لأنهم مقتضى حكم العاق هو الشمول والاستيعاب لجميع الأفراد. مقتضى شنو؟ مقتضى إجراء مقدمات الحكمة هو عدم الشمول لجميع الأفراد. قلت لا منافاة بينهما، بل المراد العاقل يحكم بأنه ماذا؟ أن العدم عدم الطبيعة مطلقا، لا، عدم الطبيعة المرادة في المدخول، أي مدخول أداة السلب. عندما أقول لا رجل في الدار غير ما أقول لا رجل عادل في الدار، وياي، فإنه في الأول يدل على العموم والاستيعاب لجميع أفراد الرجل، على الثاني العقل ما يحكم بالشمول والاستيعاب لجميع أفراد الرجل، ولكن في ضمن ماذا؟ الرجل العادل، لا في مطلق ماذا؟ لا في مطلق الرجل. فإذا حكم العقل بأن الطبيعة عدم بانعدام جميع أفرادها، الطبيعة شنو؟ يا طبيعة، الطبيعة المقيدة للطبيعة المطلقة، فلا بد في مرتبة سابقة من إثبات الطبيعة المطلقة حتى يراد نفي جميع أفراد تلك الطبيعة، أو أن تكون الطبيعة مقيدة فلا بد من نفي ماذا؟ جميع أفراد تلك الطبيعة المقيدة. فحكم العقل يدل على نفي أفراد المدخول، فما هو المدخول؟ هذا هو. فإذا لا منافاة بينهم، فلو أردتم أنه نفي جميع أفراد الرجل فلا بد من إجراء مقدمات الحكمة، وإلا لو كان المتكلف في مقام الإجمال والإبهام بأن تكون مهملة أو كانت مقيدة لا يدل على نفي جميع أفراد ماذا؟ أفراد ذلك المقيد. وهذا لا ينافي العموم والشمول، بل حتى في غير حكم العقل، كما في لفظة كل، لفظة كل تدل على العموم ماذا؟ بالوضع، بالشمول والاستيعاب، ولكن لفظة كل تدل على العموم والشمول واستيعاب جميع أفراد ما يراد من مدخولها. مدخولها شنو؟ وياي، مدخولها الطبيعة المطلقة تشمل جميع أفراد، الطبيعة المقيدة تشمل ماذا؟ أفراد. مثلا عندما أقول أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، كل تدل على العموم والشمول والاستيعاب، أي لجميع أفراد العالم. فعندما أقول أكرم كل عالم تدل على العموم والشمول والاستيعاب لجميع أفراد العالم. كذلك عندما أقول أكرم كل عالم عادل، هم تدل على الاستيعاب والشمول لجميع أفراد مدخولها. شنو مدخولها؟ العالم العادل، فهي تدل على الاستيعاب والشمول لجميع أفراد العالم العادل. واضح إن شاء الله؟ نعم. الفرق بينهما، أي بين كل وبين وقوع النكرة في سياق النفي، أنه إذا أردنا إثبات الإطلاق في المدخول في السلب لابد من إجراء مقدمات الحكمة، أما في لفظة كل عند المصنف يقول لا، إذا احتملنا الإهمال أو التقييد يدفع هذا الاحتمال لفظة كل، كل بنفسها تدفع هذا الاحتمال. هناك في أداة السلب لا، أداة السلب ما تدفع هذا المعنى، بل يبقى هذا الاحتمال، فحينئذ ماذا؟ لابد أن يكون الكلام ماذا؟ كلام مجملا، فلو احتملنا هناك التقييد أو الإهمال لا يمكن دفعه
إلا بإجراء مقدمات الحكمة. أما في لفظة كل فحين لا، إذا احتملنا التقييد أو الإهمال لا لا ندفعه إلا بإجراء مقدمات، لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، بل نفس لفظة كل كافية في دفع هذا الاحتمال. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكر في سياق النفي أو النهي: لا رجل في الدار، هذا شنو؟ نفي. أو قولك لا تكرم أحدا، هذا نهي. أو لا تصلي في لباس غير مأكول اللحم. ودلالتها أي النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم والشمول والاستيعاب لا ينبغي أن تنكر عقلا، لضرورة أنه لا يكاد يكون الطبيعة معدومة، لأنه هذا هنا شنو تعلق النفي بمن؟ بعدم الطبيعة. فلا تكون الطبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها موجود، وإلا إذا كان فرد منها موجود العقل يحكم يقول الطبيعة موجودة، لأن وجود الطبيعة بوجود أفرادها. وإلا لو كان فرد منها موجودا كانت موجودة. لكن لا يخفى، خلصنا من هذا، هذا الكلام الطويل العريض اللي قدمناه اللي أخذنا من عدة 3/4 الساعة تقريبا، هذا كله في ذاك، والنقاش خلصه بهالعبارة هذه هالكلمتين. قال: لكن لا يخفى، يريد يقول شمول لجميع الأفراد بحيث لا يشذ منها فرد، لا بد من إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. قال: ولكن لا يخفى إنها تفيد العموم والشمول لجميع أفراد تلك الطبيعة إذا أخذت مرسلة مطلقة لا مبهمة قابلة للتقييد، وإلا لو كانت مهملة قابلة للتقييد فسلب تلك الطبيعة لا يقتضي إلا استيعاب السلب. يعني شنو المراد من المدخول؟ مو جميع الأفراد، لا، من مراد من المدخول؟ لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها، كما في قولك لا رجل في الدار، هذا جميع أفرادها. أما إذا قلت لا رجل في الدار واحتملت ماذا؟ أن تكون مقيدة بالعدالة وما أجريت مقدمات الحكمة، حينئذ أخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن باعتبار أن المهملة في قوة الجزئية. وهذا إن قلت لكن هذا منافي لحكم العقل بالاستيعاب، وش قلت؟ هذا لا ينافي كون دلالة السلب على العموم عقلية، يقول ماكو منافات بينهما. ليش؟ فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد من المدخول عامة وشاملة، لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها أو لانطباقها عليه. وهذا ترى شبيه لفظة كل، كل مدل على العموم والاستيعاب بالوضع، لكن ما يراد من المدخول إذا قيدت يعني لا تدل على العموم والاستيعاب، يقول لا تدل على العموم والاستيعاب ولكن ما يراد من المدخول. قال: كما لا ينافي دلالة مثل لفظة كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لا ينافي تقييد المدخول بقيود كثيرة: أكرم العالم الفقيه العادل التقي كذا 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 كذا، بقيودات متعددة. هذا يلزم منه أن يكون شنو؟ أن يكون خاصا؟ لا، أيضا يبقى على العموم والشمول لما يراد من المدخول. نعم، هذا استدراك، هذا اللي قلت الفرق بين السالب وبين كل. نعم، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاق لفظة كل في استيعاب جميع أفرادها، واضح إن شاء الله، بخلاف ماذا؟ بخلاف وقوع النكرة في سياق النفي. لابد من إعمال مقدمات الحكمة في موارد احتمال شنو احتمال الإبهام والتقييد، لابد من إجراء حتى نستفيد لنفي جميع ما يصلح، مو لما يراد من المدخول، لجميع ما يصلح الانطباق عليه. هذا والحمد لله رب العالمين.